شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
إذن النسب هذا هو النسب سبب من أسباب الإرث كذلك وهو أقواها، وأسباب قوته أقوى هذه الأسباب، وأسباب قوته هي أولا أنه سابق، فالإنسان يولد مثلا له أب يرثه وله أخ وله أم. والسبب الثاني بينما النكاح حاصل بعد الوجود، حصل بعد الوجود، النسب سابق على الوجود، بينما النكاح حصل بعد الوجود وكذلك الولد، أنه دائم باق، والولاء والنكاح ليس باق، مثلا قد يقع الطلاق. وأنه لا يحجب، والنكاح يحجب، هل هو حجب نقصان الميراث بالنكاح، والميراث بالولاء قد يحجب حجب حرمان، لأن المولى الأسفل إذا كان له أبناء لا يرثه المولى الأعلى، إنما يرثه في حالة انعدام الورث. وهذا المعنى أشرت إليه فقلت: والعروة الوثقى تناط بالنسب لسبقه ولدوام وحجب الأخرين، وهو لا يحجب قط، والفرض والتعصيب ميراثا ربط. ويجمع بين الفرض والتعصيب بخلاف الولاء، فإنه بالتعصيب فقط والنكاح بالفرض فقط، النكاح الميراث فيه بالفرض فقط، والولاء الميراث فيه بالتعصيب فقط. وهناك بعض المسائل التي اختلف في سببيتها في الميراث، وهذه المسائل أشرت إليها فقلت: والخلف في إسلامه على يديه وبيت مال المسلمين لا ذويه، الخلف في إسلامه على يديه وبيت مال المسلمين لا ذويه، وفي تعاقد والالتقاط كل لدى الجمهور إرثه حول. أولا، إسلام الشخص على يد شخص آخر، إذا أسلم على يديك شخص فاختلف العلماء، منهم من قال ترثه مطلقا، ومنهم من قال لا ترث منه مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. فالذين قالوا لا ترثه مطلقا مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد وجماعة من العلماء قالوا لا تعارض بينهما مطلقا. وذهب الطائفة من العلماء إلى التوارث، وهذه الطائفة استدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تميم الداري، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من المسلمين يسلم على يديه رجل من المشركين؟ قال هو أولى بمحياه ومماته. وممن قال بهذا المذهب أي بالتوارث مطلقا ربيعة وإسحاق بن راهوي، وهي رواية عن أحمد بن حنبل، وقواها شيخ الإسلام بن تيمية. وفصل سعيد بن المسيب فقال إذا عقل عنه يرثه، وإذا لم يعقل عنه لا يرثه. وقال أبو حنيفة من أصحاب مذهب التفصيل، قال هو محمد بن حسن الأعور وأبو يوسف. قالوا إذا تعاقد معه يرثه، وإذا لم يتعاقدا لا يتوارثان، وتعاقد سنة نعرفهم على التعاقد. وبالنسبة لي يحيى بن سعيد قال إذا كان الذي أسلم على يديه حربيا فإنه يرثه، وإذا كان ذميا فلا تعارض. وكذلك بيت مال المسلمين اختلفوا فيه، فمالك في أصح الرواية عنه وأشهرها أن بيت المال يرث من لا وارث له من أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، سواء انتظم أو لم ينتظم. والشافعي، وهي رواية عن المالكية، أنه إذا انتظم يرث انتظم بيت المال يرثه، إذا لم ينتظم لا ميراث. وأما أحمد وأبو حنيفة فقالوا لا يرث بيت المال مطلقا، وإنما يرثه قرابته، يرد على أصحاب الفروض أو يرثه أرحمه. والتعاقد أيضا اختلفوا فيه، التعاقد كان في الجاهلية، كان الرجل يقول لصاحبه إذا قوية المودة بينهما يقول له دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، فتعاقدان هذا التعاقد فيتوارثان. هذا كان يقع في الجاهلية، هذا اختلف فيه كذلك بعض العلماء، جمهور العلماء قالوا بنسخه، قالوا بنسخه، وقال طائفة من العلماء ليس منسوخا وإنما يقع التوارث به في حالة انعدام أهل التعصيب والفروض وذوي الأرحام. والالتقاط كذلك اختلف فيه، والأصل في الاختلاف فيه حديث أبي داود وحديث حسن، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يتوارث مع لقيطه، وقال الطائفة من العلماء لا يرثه، وهم الجمهور قالوا لا توارث، والذين قالوا التوارث منهم جماعة من الحنابلة، وقوى هذا المذهب ابن القيم. ثم قال هنا نكاح وولاء
نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من غيرها.
نعم، هنا انتقل إلى الموانع، انتقل إلى موانع الإرث. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث. المانع في اللغة هو الحائل، المانع في اللغة الحائل، وفي الشرع وفي الاصطلاح ومانع أمر وجودي، ومانع أمر وجودي علم به انتفاء الحكم، ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيثما عرف، ومانع أمر وجودي عرف بانتفاء الحكم حيثما عرف. معناها المانع هو الأمر الوجودي الذي يعلم به انتفاء الحكم، يعني أنه إذا وجد ينتفي الحكم، مثل الحيض بالنسبة للمرأة مانع من الصلاة، فإذا وجد عرف أنها لا تؤذن لها الصلاة، كذلك مانع من الصوم. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، معناها إذا وجدت واحدة من هذه العلل الجمع علة، والعلة في الأصل تقال للسقم والمرض، والمراد بها هنا المانع، المانع واحدة من علل ثلاث أسباب للمنع. ثم قال رق وقتل واختلاف ديني. نعم، فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف ديني، أول هذه الموانع الرق. والرق لغة العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان يمنع من نفاذ التصرف، وسببه ابتداء هو الكفر بالله، لكن السيد يستحق انتهاء. بمعنى أن العبد أصل إنما يستعبد بسبب كفره بالله، لكن إذا استعبد لا يرتفع عنه حكم الرق بمجرد إسلام. إذن الرق مانع، لماذا؟ لأن العبد ماله لسيده، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لا يشترط المبتاع. وهذا بالنسبة للعبد تام العبودية، ولكن بالنسبة للمبعض الذي فيه بعض حر وبعض رقيق، هذا اختلفوا فيه، فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه كالحر تماما، ومن هذه الطائفة ابن عباس وجماعة من العلماء، وذهبت طائفة ثانية إلى أنه كالرق تام العبودية، من هذه الطائفة أيضا مالك وأبو حنيفة، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه يعامل بوصفيه فيرث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، ويمنع من الميراث والحجب بحسب ما فيه من العبودية. والرق الرقيق مع أنه لا يرث، إذا كان الإنسان رقيقا تام الرق فإنه لا يرث بالاتفاق ولا يرث ولا يحسب كذلك. فلو أن مثلا أبا معين مانع الإرث. قال قال
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة.
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. ففهم فليس الشك كاليقين. أول هذه العلل التي تقعد بالشخص عن الميراث هي الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، وهو حق لله تبارك وتعالى ابتداء يترتب بسبب الكفر، ولكنه حق للسيد انتهاء، بمعنى أنه لا يسترق في البداية إلا الكافر، ولكن لو استرق وصار إلى سيد معين فإنه لا يرفع عنه الرق بإسلامه. ويمنع الرق من الميراث أي أن المملوك وهو الرقيق أي العبد لا يرث ولا يورث ولا يحشم، كأنه كالعدم في باب الميراث، لا يرث ولا يورث ولا يحجب. وسواء كان قنا وهو الذي ولد في الرق، أو كان أبواه رقيقين، أو مدبرا وهو ما قال عنه سيده، قال له سيده أنت حر عن دبر يعني بعد موتي، أو مكاتب وهو ما اشترى نفسه من سيده بكسبه ونجم له سيده ثمنه، أو أم ولد وهي التي افترشها سيدها وولدت له، أو مبعضا وهو الذي حر جزء منه وكان جزء الآخر رقيقا. فالرق بأصنافه المختلفة مانع من الميراث، إلا أنه اختلف في المبعض والمكاتب. فالمبعض قال مالك وأبو حنيفة وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم لا يرثوا ولا يورث كالرقيق القني تمام. المذهب الثاني هو مذهب ابن عباس وجابر والحسن والنخعي والثوري ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وزفر، وهو أنه يرث ويورث. المذهب الثالث هو مذهب أحمد بن حنبل، هو أحمد بن حنبل وابن حنبل وابن المبارك والمزني من الشافعية وعثمان البتي، وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه يرث ويورث بحسب ما فيه من الحرية. يرث ويورث بحسب ما فيه من الحرية، فإذا كان نصفه حرا مثلا فإنه سيورث نصف ماله، إذا لم يكن بينه وبين سيده مهايا، فإذا كان بينه وبين سيده مهايا بأن كان يخدمه بحسب رقه ويكتسب لنفسه بحسب حريته، فإن ماله يكون كله لورثته. وإذا كان أيضا حصل تقاسم في حياته قاسم سيده الكسب، كان يكتسب وقاسم سيده الكسب، فإن أيضا ما بقي يرثه ورثته. إذن هذا المذهب على كل مقتضى أنه يورث ويرث بنسبة حريته. المذهب الرابع وهو المذهب الراجح عند الشافعي والشافعيين هو أن المبعض لا يرث ولكنه يورث بما فيه من الحرية. والقول الثاني للشافعي كمذهب الإمام، الثاني للشافعي يساوي
التفصيل.
نعم، القول الثاني للشافعي هو قول أحمد بن حنبل. نعم. وأصح المذاهب أنه يورث ويرث بحسب ما فيه من الحرية بنسبة حريته. رق وقتل. القتل اتفق على أنه مانع، ولكن اختلفوا في كيفية القتل الموجبة للمنع من الميراث. والأصل في كون القتل مانعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. هذين الحديثين، هذان الحديثان أصل في هذه المسألة، وقد قوى ابن عبد البر هذا الحديث وذكر بأنه اشتهر واستفاض وأن الأمة تقبلته. وكذلك من الأدلة المقررة لهذا الحكم القاعدة الفقهية المشهورة: من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل طلب الشيء وهو التركة قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. وهذا القتل المانع قال الشافعي كل قتل يمنع من الميراث سواء كان عمدا أو شبه عمدا أو خطأ أو بحق أو لمصلحة كالتأديب التأديب والعلاج. لو قتله كان يؤدبه وقتله أو كان يعالجه كمريض يعالجه الطبيب فمات أو أقام عليه الإمام حدا أو أمر من يقيم عليه حدا فإن هذه الأمور كلها تكون سببا للمنع من الميراث. المذهب الثاني وهو مذهب أحمد بن حنبل وقال إن الميراث إنما يمنع منه القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة. فالقتل العمد وشبه العمد والخطأ يمنع من الميراث، وأما القتل بحق كقتل الصائل لمن صال عليه صائل يدفعه عنه وكقتل الإمام شخصا لإقامة الحد عليه فهذا لا يمنع من الميراث، وما ما عداه كقتل الصبي والمجنون قتل النائم وأنواع القتل الأخرى التي ليست بحق ولو كانت من باب الخطأ ولو كانت من باب الأسباب كمن تسبب في قتل شخص معين فإن ذلك كله يمنع من الميراث. المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة وقال يمنع من الميراث ما كان مستوجبا صاحبه ما أوجب على صاحبه القصاص أو الكفارة. أما ما كان من باب مثلا حفر البئر فسقط فيها إنسان وضع حجر في الطريق فمات بسببه أو قتله المجنون قتل الأسباب، لا بالنسبة للخطأ الخطأ هو يمنع به الميراث مثلا الخطأ يمنع به الميراث لكن ما كان من باب الأسباب لا يمنع به الميراث نعم. إذن لو سقط عليه من فوق سطح عند أبي حنيفة ومات هذا يمنع من الميراث، ولو تقلب عليه وهو نائم فقتله هذا يمنع من الميراث. نعم. والمذهب الرابع هو مذهب مالك بن أنس رحمه الله وهذا قال يمنع من الميراث القتل العمد العدوان، هذا يمنع من الميراث. وأما قتل الخطأ فلا يمنع من الميراث وإنما يمنع من دية من الدية فقط. فلو قتل قاتل مثلا أخاه وهو يرثه فإنه لا يرث من ديته وعليه أن يدفع ديته، لا يرث من ديته لأنه سيدفعها، ولكنه يرث من باقي ماله. هذا لو قتله خطأ، ما لو قتله عمدا فإنه يحرم من الميراث. قتل واختلاف دين كذلك من الموانع اختلاف الدين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو من رواية أسامة بن زيد بلفظ لا يرث عند مسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وقال الطائفة من العلماء
دكتور شيخي بالنسبة لمذاهب الأربعة القاتل
أيوة.
ما قلنا ما هو الراجح؟
أرجحها هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وبالنسبة لي بالنسبة لي هذا مذهب جمهور بالنسبة لقضية اختلاف الدين، مذهب الجمهور بالإجماع الكافر لا يرث المسلم، بالإجماع الكافر لا يرث، الكافر لا يرث المسلم الحر بالإجماع، الكافر لا يرث المسلم الحر المسلم الحر بالإجماع. وقال الطائفة من العلماء: يرث المسلم الكافر بالولاء ويرث الكافر المسلم بالولاء، لحديث لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. في هذا الحديث دلالة على أن المسلم إذا اعتق عبده الكافر فإنه يرثه بالولاء، ويقاس عليه الكافر إذا اعتق عبده المسلم فإنه يرثه كذلك بالولاء. والمذهب الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الكافر إذا أسلم قبل تقسيم التركة يرث من ميته، واستدل على ذلك بحديث: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. والمذهب الرابع أن الكافر يرث مطلقا، أن المسلم يرث مطلقا من الكافر والكافر لا يرث من المسلم، واستدلوا لهذا بحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص، والصحيح أنه لا توارث بين الكافر والمسلم. أما بالنسبة للكافر لقول الله تبارك وتعالى: ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبالنسبة لي المسلم حديث الشيخين في هذا الباب صريح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويحمل هذا الحديث اللي هو حديث لا يزال المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته، يحمل على أن المراد أن ما له له فقط، لأنه هو قال عبده وأمته، يحمل على أنه إذا مات عبده ما له له، ولا يراد به الولاء، لأن الولاء كما في حديث ابن عمر لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يعد، هو كالنسب تماما لا فرق بينهما. ونعم، فالصحيح إذن أنه لا توارث. وأما بين الكافرين أنفسهم فيتوارث الكفار، لكن صفة التوارث اختلفوا فيها، فذهب الطائفة من العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة أن الكفر ملة واحدة، وبالتالي الكفار يتوارثون فيما بينهم جميعا من أي ملة كانوا، من أي نحلة، ومن أي مذهب. المذهب الثاني أن ولكن الشافعي وأبا حنيفة اشترطا اتحاد الدال، الكفر ملة واحدة بشرط اتحاد الدال.
كيف يفهم
اتحاد الدال؟ عند الشافعي أن يتوارث مثلا الذمي لأن داره الإسلام متحد الدار مع الذمي، والحربي لأن داره دار الكفر متحد الدار مع الحربي. هذا معنى اتحاد الدار عند الشافعي. أما اتحاد الدار عند أبي حنيفة فهو مراتب. المرتبة الأولى أن تتحد الدار حكما وحقيقة، أن تختلف الدار، تختلف الدار حكما وحقيقة. فاختلاف الدار بالنسبة للشافعي الذمي والحربي تختلف دارهم، الذمي والحربي تختلف. عند أبي حنيفة مراتب، هناك اختلاف الدار حكما وحقيقة. حكما وحقيقة كالذمي والحرب، هذا اختلاف الدار حقيقة، اختلاف الدار حكما كالذميين في دارين مختلفين كل منهما لها منع خاصة، وكالحربيين أيضا في دارين مختلفين لكل دار منعتها. وهناك اختلاف الدار حكما فقط، حكما كالمستأمن والذمي، مستأمن هو في دار المسلمين ولكنه حربي، والذمي هو في دار المسلمين ولكنه ليس حربيا. فالاختلاف في الحكم، هناك اختلاف الدار حقيقة فقط، وهو الذمي والحربي، هذا اختلاف الدار حقيقة، لأن الذمي داره دار الإسلام والحربي داره دار الكفر. نعم، فهو اختلاف الدار إذا كان حكما وحقيقة، أو إذا كان حكما يمنع عنده من الميراث، يمنع عنده من التوارث، يمنع عنده من التوارث. المذهب الثاني، إذا المذهب الأول قلنا هو أن الكفر ملة واحد، هو أن الكفر ملة واحد، وهذا المذهب هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وأبي حنيفة. المذهب الثاني أن اليهود ملة والنصارى ملة وما عداهم من الكفار ملة، وهذا مذهب الإمام مالك. المذهب الثالث أن كل نحلة ومذهب وملة مستقلة، وهذا هذه رواية عن مالك ورواية عن أحمد. وأصح الروايات أن كل أهل مذهب وأهل نحلة ملة مستقلة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وحديث صحيح، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث، وفي رواية بين ملتين شتى، بين أهل ملتين شتى. فهذا الحديث يشهد لهذا المذهب. ونعم، وهذا بالنسبة للكافر الأصلي، وأما بالنسبة للمرتد فهو لا يرث بالإجماع، لا يرث، وماله اختلف فيه. ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه فيء، فيء يأخذه بيت مال المسلمين، سواء كان ذكرا أو أنثى. المذهب الثاني ومذهب أبي حنيفة قال إذا كان أنثى فمالها، إذا كان أنثى مالها يورث، لأن الأنثى لا تقتل وإنما تحبس، فمالها يورث، وإذا كان ذكرا ماله فيه. وقال أحمد بن حنبل إذا أسلم قبل توزيع التركة طبعا هذا هو الإجماع أنه لا يرث، لكن استثنى أحمد بن صورة واحدة، وهو ذاته لا يرث لكن استثنى منه أحمد صورة واحدة، وهي إذا أسلم قبل توزيع التركة فإنه يرث، إنه يرث عنده لأنه ارتد لما أسلم قبل توزيع التركة. فليس الشك كاليقين، وهذا المعنى اللي هو هذا الاختلاف اللي ذكر شرط إليه، فقلت وفي اختلاف الدار بين الكفرة وردة ودور حكم إن ترى. كذلك مما اختلف به دور الحكم. دور الحكم ما معناه؟ دور الحكم معناها أن يكون ثبوت الحكم لي في قضية معينة يؤدي إلى نفيه فيدور عليه بالبطلان. مثال ذلك لو أن شخصا حائزا أخا للميت حائزا لجميع ماله أقر بذكر ابن للميت، فإنه إذا أقر به سيأخذ ذكر كل ماله، كل مال الذي كان عند الأخ، فيكون هو مقرا له بشيء هو ليس له أصلا، لأنه هو بمجرد إقراره به هو لا حق له في المال، فعاد إقراره بالابن على بطلان ميراثه، على بطلان ميراثه. فهذا اختلف فيه العلماء. قال قال الشافعي وأحمد قال مالك يثبت إقراره يرث بمقتضاه لكنه لا يثبت نسبه إلا بشاهدين عدلين. فإقرار هذا الحائز لشخص معين يثبت به تثبت تركته لكنه لا لكنه لا لا لكنه لا 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 يثبت به نسبه، لأن النسب عنده لا بد فيه من عدلين. المذهب الثاني أنه يثبت به النسب والتركة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب أبي حنيفة وأحمد. المذهب الثالث هو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء أنه يثبت له النسب ولا تثبت له التركة. مذهب داود الظاهري أنه لا يثبت به النسب ولا التركة. من أربعة مذاهب. وباختلاف الدار بين الكفرة وردة ودور حكم إن ترى، وفي المبعض وفي المكاتب خلف لدى العلم بالمراتب. وفي المبعض وفي المكاتب، مكاتب تكلمنا عنه المع الخلاف فيه الآن، ما تكلمنا عنه الحال. هذا المكاتب اختلفوا فيه بالإجماع أنه لا يرث، أنه بالإجماع أنه لا يرث ولا يجب بالإجماع، لكن هل يورث؟ قال الشافعي وأحمد لا يورث لأنه بموته ينفسخ عقد الكتابة ويرجع رقيقا ماله لسيده، والمكاتب رقيق ما بقي عليه دفع. المذهب الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه إذا ترك أكثر من نجومه فإن من ما زاد على نجومه يورث ويكون هو حرا في آخر لحظة من لحظات حياته. المذهب الثالث أنه يموت على المكاتبة وهو مالك، وعلى هذا إذا زاد ماله على نجوم الكتابة يورث، لكن يرثه فرعه وأصله فقط، لأنهما اللذان يعتقان عليه عند مالك. واختلاف ديني فهم فليس شكوك اليقين. نعم.